أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الصحيح عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. في حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة هذا الكلام، قال: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وكان عمر رضي الله عنه كما في شعب الإيمان يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود. يعني توبة نصوحة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فسيدنا عمر كان يقول: هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به، مش عايز يرجع له تاني، ولا يريد أن يعود إلى هذه الصفحات السود مرة أخرى. وكان ابن مسعود يقول: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا. والعلماء هنا قالوا معناه أنه ما يعملش ذنوب خالص، يبقى أنت كده قلت أنه هو معصوم. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. يبقى مش معناها أنه حيتوب من جميع الذنوب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث يقول: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني مفيش حد إلا وعنده شوية ذنوب كده بيبقى مش عارف يخلص منهم. لكن الفرق ما بين الصالح والطالح، ما بين التقي والشقي، إنه إذا تذكر أو حد ذكره بيرجع على طول. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى القاعدة التوبة النصوح مش معناها إنه حيبطل ذنوب خالص نهائي، إنما في ذنوب معينة اللي هو فعلا تاب إلى الله فيها توبة نصوحة، دي خلاص آخر مرة في حياته يبص فيها على امرأة، آخر مرة في حياته يقول الكذبة دي، آخر مرة في حياته يغش، آخر مرة في حياته يرائي، آخر مرة خلاص، يبقى تاب إلى الله توبة نصوحة من الرياء، من الكذب، من الغش، من الخيانة، من إطلاق البصر، من خلاص اتقفل القصة دي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. صفة المؤمنين إنهم بيبطلوا الخطوط الحمراء، ما بيهوبوش ناحيتها اللي هي الكبائر، إلا اللمم. يعني إلا اللمم. فكان يقول ابن مسعود: زنا العين النظر وزنا الشفتين التقبيل. طبعا غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن مسعود كان يقول: زنا العين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن صدقه بفرجه كان زانية، وإلا فهو اللمم. يعني فإلا إن هو قد يقع في هذه الأشياء، لكن لو تاب إلى الله عز وجل يغفر له ذلك. يبقى ده من المبشرات ان هو لو خلاص اقلع عن الكبائر وتاب الى الله عز وجل من الصغائر او من المقدمات دي غفر له. وفي شعب الايمان عن ابي قلابة قال: ان الله عز وجل لما لعن ابليس سأله النظرة فقال: وعزتك لا اخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه. مش هسيبه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ربنا سبحانه وتعالى مش حسيبه لغاية آخر لحظة حياته قال وعزتك لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه، قال وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه أو روحه. فإذا التوبة، احنا معنونين للقائنا الليلة بعنوان محتاج تتوب، لأن ما فيش حد مننا لا يحتاج إلى ذلك. أهل العلم قالوا التوبة وظيفة العمر، وظيفة العمر، لأن ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش أيها العاصون ومش أيها المجرمون مش أيها الفاسقون، أيها المؤمنون. حتى المؤمن محتاج يتوب، لأنه ما فيش حد مننا يخلو من تقصير، يخلو من عيوب، يخلو من آفات، يخلو من ذنوب. لسه قايلين ومقررين أنه كل بني آدم خطاء، وإحنا محتاجين نتوب لأن الفتن شديدة قوي. العلماء قالوا الفتن نوعين، فتن شهوات وفتن شبهات، وإحنا الاثنين على الأشد الآن، فتن الشهوات والشبهات. فلو بصينا على موضوع فتن الشهوات وهي الأكثر إيقاعا للناس في الذنوب، صح؟ يعني أنا لما أكلمك كده وأقول لك فاكر الذنب؟ فاكره؟ أول حاجة تخطر على بالك إيه؟ في الغالب هتتكلم على ذنب من ذنوب الشهوات. واحد كانت ليه علاقة محرمة بواحدة، واحد دخل على موقع سيء، واحد مدمن لآفات زي العادة السيئة وغيرها، الأمور المشهورة ومتعارف عليها. لو كده شهوة النساء أو شهوة المال، فهتلاقي بقى اللي بيأكل من شبهة ولا باحتيال أو بحرمة أو ومش حاطط في دماغه الموضوع ده. غالبا الذنوب بتدور حوالين الشهوات دي، وأخطر حاجتين المال والنساء. ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. تعالوا نشوف احنا محتاجين نتوب قد ايه في ظل الواقع المر اللي احنا عايشين فيه. فاول حاجة ربنا قال وخلق الانسان، خلق الانسان ضعيفا، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فأول حاجة احنا أضعف من الفتن، عشان كده قالوا القلوب ضعيفة والفتن خطافة. هو انت مش مستقيم على طريق ربنا ليه؟ هو انت لما اقول لك ممكن تعمل رسم بياني لحياتك زي ما هيبقى على الصراط، تعرف على الصراط؟ الصراط بالضبط كأنه الرسم البياني اللي انت هتمشي عليه. انت كنت ماشي مستقيم فهتمشي مستقيم، كنت ماشي معوج يوم فوق ويوم تحت يبقى سقط على الصراط. لو قلت لك يلا ارسم رسم بياني ل2012 ايمانيا، ايه اخبارك؟ السنة عدت عليك ازاي؟ يعني كنت ماشي كويس في الصلاة وبعدين وقعت شوية، رمضان كان حلو جدا وكنت ماشي كويس وبعد كده وقعت تاني، وبعدين قمت شوية السنة دي كنت عملت فيها عمرة مثلا، او السنة دي كنت شديت حيلك في وقت معين كده وكنت حالك مع ربنا كويس قوي، وبعدين جات عليك فترة كنت ضايع فيها تماما. الخط البياني بتاعك ايه اخباره؟ هو ده، هو ده انت. فالمشاكل فين؟ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودة او عودا عودة. الفتن شغالة عليك، كلنا، كل واحد بقى ده بيتفتن. النبي بيقول كده برضه صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في نفسه وجاره وأهله وماله. يتفتن بنفسه، يتفتن بمراته وعياله وأهله وعشيرته، الناس اللي حواليه، أسرته وعائلته، يتفتن بجيرانه بأصدقائه بأصحابه بالمجتمع بالمال، يتفتن أي حاجة من الحاجات دي تفتنه تجذبه. عارف لما بيجي يقولوا على واحدة مثلا يقولوا عليها إيه؟ جمالها فاتن. يعني إيه جمال فاتن؟ يعني آخذ بالعيون. فكلمة الفتنة إن حاجة بتشدك، ايه دي بقى؟ الدنيا. النبي بيقول برضو صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ قلب ان ازاغه الا هي. الدنيا فتنه، فتنه شديده على الانسان، انه الواحد مننا اجتماعي بالطبع، فلما يلاقي الناس كلها بتعمل كده فهو يعني اللي هيعمل فيها يعني شيخ الاسلام، فبيروح منساق ورا الريجه. الريجه دي ممكن تكون غلط في غلط وذنوب في ذنوب، بس كل الناس بتعمل كده ففتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه صححه الألباني: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. يبقى الفتن شديدة قوي. واسمع كده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وعن الأيام اللي احنا عايشين فيها، كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم، حديث برضو صحيح مسلم: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تركنا ما تركنا إلا وعلمنا كل شيء يؤدي إلى خير وكل شيء يؤدي إلى شر نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الصحابة والتابعين والناس اللي الرعيل الأول ده، دول وقت العافية في الأمة. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، يعني تيجي ورا بعض، تخلص فتنة تجيب فتنة، تخلص فتنة تيجي فتنة، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هنضيع كلنا فيها، دي البلد هتتخرب، الولد هتولع، الدنيا هيحفر فيها، فيقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف بعدين الدنيا تهدى. وتجيء الفتن فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هي دي، بص النبي حط لنا كده منهج للوقت، تعمل إيه؟ إيمان بالله، باليوم الآخر، عش لآخرتك، وفي نفس الوقت عامل الناس أنت بالإحسان وإن أساءوا، عاملهم باللي نفسك يعاملوك بيه. هو ده المنهج، تخلص من فتن اللي احنا عايشين فيها دي، والاستقطاب والمشاكل اللي احنا دايرين فيها دي، تخلص بقصة ايه؟ ثلاث حاجات: ايمان بالله، ايمان باليوم الاخر، اخلاق تحب ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. قلنا الفتن نوعين: فتن شهوات وفتن شبهات، وقلنا اخطرهم الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد صحيح الألباني قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. اللي هي بقى هتبقى فتنة المال، وفتنة أكل المال بالحلال، وفتنة النساء، وفتنة الفتن بشكل عام، مضلات الفتن. لو عايز أفهمكم الواقع أكتر، تعالوا نقرأ كده مع بعض بعض بروتوكولات حكماء صهيون لتفهموا إحنا بيتلعب بينا إزاي، وسلاح الفتن ده، وبالذات سلاح اللعب على الغرائز، ضيع شباب المسلمين إزاي. تعالوا اسمعوا كده البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون، ينص على ما يلي: ضرورة إلهاء الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والمجامع العامة كالسينما والمسرح والكرة، وهم يرون أن إخضاع الأمميين، الأمميين هم الأجناس غير اليهودية، لا يتم إلا بنشر الإباحية الجنسية ومحاربة الأخلاق والنظام الأسري بألوان من الإغراء وإثارة الشهوات وتسهيل وسائل الاتصال المحرم والفوضى الجنسية. مما جعل أحد كبار الساسة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، الجنرال أو المارشال بيتان، في بيان تاريخي ذكر أن الهزيمة في بداية الأمر لما هتلر استولى على فرنسا، أن الهزيمة كان سببها الانحلال الجنسي، وقال في كلمته الشهيرة: أيها الفرنسيون، إن سبب الهزيمة هو انغماسكم في الملذات مع الجيش المحيط بكم من السيدات، فانشغلتم بذلك بدل جيش الألمان، ف فزنوا خطاياكم فإنها ثقيلة الميزان، إنكم نبذتم الفضيلة وكل المبادئ الروحية ولم تريدوا أطفالا فهجرتم حياة الأسرة، وانطلقتم وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. هجيب لكم إحصائيات، بعضها إحصائيات العام الماضي وبعضها إحصائيات قديمة بعض الشيء عن هذا الواقع. آخر الإحصائيات بتقول أن كل ساعة ينفق فيها 1.1 مليار دولار على إنتاج الأفلام الإباحية في العالم، وإن 10.2 مليون يشاهدونها، وفي كل 39 دقيقة ينتج فيلم إباحي في أمريكا، وأن معظم متابعي هذه الأنواع من الأفلام مراهقون ما بين سن 12 و17. آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية وغيرها تشير إلى هذه الكوارث، وبعض الإحصائيات العالمية بيذكر أنه عدد المواقع الإباحية على الإنترنت يبلغ 4,200,000 صفحة، وهناك 100,000 موقع منها عن الأطفال. هل تعرفون أن عدد مرات البحث عن المواقع الإباحية يبلغ 68 مليون طلب؟ هل تعرفون أن عمر الأطفال الذي يتعرضون لهذه المواقع لأول مرة بيبدأ من سن 11؟ أن 23% من النساء مدمنات للمواقع الإباحية، أن عدد الدول العربية التي تحتل الصدارة للأسف الشديد في تصفح المواقع الإباحية عدد كبير جدا، على رأسها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين والكويت وقطر. ولكم أن تتصوروا أن عدد المواقع الإباحية كان في عام 2003 وصل لنحو 12% من إجمالي مواقع الإنترنت، 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية نيوز جروبس في الإنترنت صور إباحية. مؤسسة زوجبي في مارس سنة 2000 وجدت أن أكثر من 20% من سكان أمريكا وليس من المستخدمين في أمريكا يزورون تلك المواقع السيئة، إلى غير ذلك، كلها يعني كلام أسوأ مما تتصورون. عشان نقرب أكثر كمان من هذا الواقع، اسمعوا لهذه القصة كما كتبها صاحبها تحت هذا العنوان على النت. قال: المواقع الإباحية دمرتني. بيقول: أنا شاب عمري 27 سنة، دمرت حياتي، والله والله دمرت حياتي المواقع الجنسية. كلما كنت أتوب وأستغفر بعد مشاهدتي لهذه المواقع كنت أعود وأزورها وأتصفحها مرة أخرى، ويعود الندم والتوبة من جديد، لدرجة أنني أحضرت المصحف للأسف أكثر من 5 مرات وحالفت يمين أن لا أزور تلك المواقع الخبيثة النجسة التي دمرتني ودمرت صحتي ونشاطاتي. أنا الآن أعلنها عهدا نهائيا مع الله أن لا أزور تلك المواقع، مع أنني بحمد الله متزوج زوجة أجمل من كل اللواتي في المواقع، لكن الشيطان زين للنساء التي في النت لدرجة أنني لا أقرب زوجتي كثيرا. بحمد الله أكرمني الله عز وجل بطفلين جميلين وصحتهم ممتازة، ولكن للأسف لا أقدر نعمة الله علي ولا نعمة الزواج. نعم دمرتني تلك المواقع، فأنا منذ بداية تصفحي لهذه المواقع قبل 8 سنوات تدنت تقديراتي بالجامعة، ورسبت في الكثير من المواد والمقررات، وتأخر تخرجي من الجامعة، فمن المفترض أن أنهي دراساتي الجامعية خلال 4 سنين، ولكني استمريت بالجامعة 6.5 سنين، كل ذلك بسبب المواقع الجنسية وغضب الله علي. وبعد تخرجي إلى الآن كل مشروع أعماله كنت أفشل فيه. أنا متأكد أن ذلك كان بسبب المواقع الجنسية والأفلام، حتى إنه وإلى الآن ليس بيدي أي خبرة أو مهنة. زوجتي التقية الطاهرة تصبرني وهي لا تدري بما في الأمر، لا تعرف سبب فشلي في الحياة المهنية، لا تعرف حتى أنني أتصفح تلك المواقع الخبيثة. زوجتي كانت متفوقة في عملها، تقية تحافظ على الصلوات جدا وخلوقة وحنونة، ولكن أنا لا أستأهل هذه الزوجة، أنا ما أستأهلش الزوجة دي. نعم أنا طيب معها وحنون إليها وأعاملها بكل حب ومودة، وطيلة سنوات زواجنا قبل 3 سنوات لم تمتد يدي عليها ولم أجرحها بكلمة، وهي فوق هذا كله تعمل مدرسة وتقوم بإدارة البيت بنفسها، وأنا الفاشل بسبب تلك المواقع. نعم فاشل، لا أملك مهنة ولا خبرة، أنا لا أعرف كيف أضعت سنوات عمري. كثير من الشباب في مثل سني أنجزوا الكثير في حياتهم، وبقيت أنا تائها في هذه النجاسات. حياتي متخبطة فاشلة، عصبي على أطفالي وعلى أهلي وعلى الناس. لقد عهدت الله قبل حوالي سنة أن أتوب توبة نصوحة، واستمريت عليها لأكثر من 2 شهر. تحسنت حالتي بحمد الله، وضبط على الصلاة على الصيام، شعرت بقربي من الله، شعرت معنى الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا إخواني فعلا وجدت مهنة وعملت بإحدى الشركات براتب ممتاز، ولكني في إحدى الليالي فتحت على أحد المواقع وذلني الشيطان، وإذ بعد يوم يناديني مدير الشركة ويقول لي إننا اتفقنا في الاجتماع بين الهيئة الإدارية في الشركة عن الاستغناء عن أحد المحاسبين، وإنت أحدث هؤلاء المحاسبين فقررنا الاستغناء عنه. فعرفت فورا السبب وندمت، ولكن ما فائدة الندم وقد أيقنت أن السبب المواقع الإباحية. جلست في بيتي ورجعت الحياة المظلمة، ومع أنني أردت الاستمرار بالتوبة إلا أن الشيطان وسوس لي وفتحت أحد المواقع، وأثناء تصفحي لتلك النجاسات حدث اجتياح إسرائيلي بمنطقتنا، فأنا فلسطيني أسكن في مدينة نابلس، وكانت أصوات الدبابات واليهود حول البيت، وأيقنت أنها حملة تفتيش للمنازل واعتقالات، حيث كانت ليلتها عملية فدائية التي قام بها أحد الشباب بالهجوم على مدرسة دينية إسرائيلية وقتل العديد من الإسرائيليين. ماذا أفعل؟ لم أستطيع حتى فتح ضوء الحمام لكي أستحم، فأنا على غير طهر. كنت أخاف أن يتم قتلي أو اعتقالي وأنا نجس. وبعد دقائق بدأ باب المنزل يطرق بقوة والصهاينة ينادون بالعبرية افتح الباب، ووقتها نزل أبي من الطابق الذي تحتنا، وإذا بالجنود الصهاينة لم يصبروا أن يتم فتح الباب، وإذا بهم يحيطون بالمنزل ويسألون أبي إن كان عنده شباب، وكانوا يتدفعون بسرعة على السلم. فرد عليهم أبي إنه يوجد ابني يسكن بهذه الشقة، وقبل أن يجاوبهم كانوا قد كسروا باب شقتي بما يحملونه من مطارق. ووقتها تمنيت لو أنني كنت أصلي أو أسبح أو على الأقل نائم ولست أتصفح مواقع خبيثة نجسة. اقتادوني وأنا جنوب إلى إحدى الجهات، وبعد ساعات أوصلوني وأنا برفقة العديد من الشبان إلى أحد مراكز التحقيق، وحدث معي تحقيق شديد، ما هو انتماؤك ما كذا، وتحت الضرب والتهديد والألفاظ الغليظة وسب الذات الإلهية وسب حماس وسب إسماعيل هنية وكان لي وقتها لحية خفيفة، ولكن هذه اللحية لم تكن تدينا فاعتقدوا أنني من حماس. وبعد التحقيق سجنوني وسحبوني إلى زنزانة عبارة عن غرفة صغيرة مساحتها متر في متر، وكانت معتمة وحولي حشرات كبيرة وصغيرة، فجعلت أصرخ وأنادي، وجاءني أحد الجنود وسكب علي مياه مثلجة جدا وقال لي إن لم تسكت سنضربك حتى الموت ونفعل بك يا كذا. وجلست في هذه الزنزانة السيئة لمدة 3 أيام، وأخذت أفكر في حياتي وأبكي، لا أبكي لأنني ضربت أو عذبت أو من أثار إصاباتي، بكيت لأنها آلام الندم، آلام البعد عن الله، آلام التفكير في حياتي، وكانت أشد علي من أي ضرب. حالتي النفسية كانت في أسوأ ما يكون، حيث أنني لم أستحم من يومها منذ أن كنت أتصفح هذه المواقع الخبيثة. حتى ذكر الله داخل الزنزانة لم ألفظه لأني كنت أستحي أن أذكره وأنا على هذا الحال. لم أصلي طيلة هذه الفترة ولا استطعت أن أرفع يدي إلى السماء، لم أجرؤ على ذلك لأنني نجس. وأنا أقول هذه العبارة أنه نجس هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، لكن درج عليها الناس أنه يقولوا أن الذي يكون على جنابة يكون نجسا، لا، إن المؤمن لا ينجس. المهم هو بيقول كده. وبعد 3 أيام من العزل جاءني أحد الجنود وفتح الباب وقال لي سنأخذك الآن إلى غرفة أخرى، وهناك صفعني على وجهي وقال لي ستمكث هنا. وكانت عبارة عن غرفة كبيرة نوعا ما بلا تهوية سوى نافذة صغيرة محاطة بالأسلاك والحديد، ولكنها أفضل من الزنزلة الأولى، وبها ثماني معتقلين. وبعد ساعة جاء ضابط آخر لإحضار الغذاء، فقلت له أريد أن أستحم، فوافق والحمد لله، وقام بتقييدي ودلني على الحمام، وذهبت إلى الحمام وما أدراكم ما هو. ومكثت 5 دقائق، قال أمكث 5 دقائق وتخرج، فأغلقت الباب ولم أستغرق في الاستحمام سوى 2 دقيقة من شدة الرائحة الكريهة، وخرجت وطلبت من أحد السجناء ملابس من وراء الباب فأحضرها لي. هنا صليت بعدها صلاة التوبة، صليت ما فاتني من صلوات، واستغفرت الله كثيرا، وجلست لوحدي بعد تعرفي على زملائي في السجن، وجلست أفكر في السابق وفي الأيام التي أضعتها في الغفلة، وفي مدى النعمة التي كنت فيها وأنا لم أشكر الله عليها بل عصيته. وبعد أيام كان هناك استدعاء لي وأمر بالإفراج عني، وأنا الحمد لله الآن حر، وتبت توبة نصوحة بالسجن. والآن ومن يوم خروجي من المعتقل قبل حوالي 2 شهر لم أتصفح والله تلك المواقع، وتغيرت حياتي بفعل هذه التوبة. وأقسم لكم أنني أصبحت إنسانا آخر، حياتي عفيفة لا أقرب إلا الحلال. ونصيحتي لكل الشباب الذين يزورون تلك المواقع التي لا فائدة منها سوى أنها تبعدهم عن الله وتجعلهم يعيشون دمارا وهلاكا وفشلا وكآبة وعصبية، والله لا يوجد أجمل من الحياة النقية الطاهرة في رحاب الإيمان، حيث السكينة والطمأنينة. عرفت ساعتها قيمة زوجتي، قيمة بيتي، قيمة الحرية، لأنني لم أعد عبد الشهوة، بل قيمة الأوقات والسنوات التي أضعتها في الغفلة والنجاسة والكآبة، قيمة أن أداعب ابني وأعيش قريبا من الله. هذه قصة للعبرة والعظة، قصة يكتبها إنسان عايش واقع مر، واقع الفتن. وأنا أعرف ومش عايزين نحط رأسنا في الرمال كالنعام، إنه للأسف الشديد إدمان هذه الذنوب بقى شيء مستشري. ومحتاج أبشر، إذا كنا بنتكلم على إنه الفتن شديدة قوي وإن الإدمان للذنوب دي بقى عامل جدار وشيء واقف ما بين كل واحد وطريق ربنا سبحانه وتعالى، ومعرقل ناس كتير قوي إنها تعرف سكة ربنا. تعرفوا قصة أبو محجن الثقفي؟ أبو محجن الثقفي ده بيذكروا إن سيدنا عمر ضربه يعني جلده في شرب الخمر 8 مرات. الأثر في مصنف عبد الرزاق أن عمر جلد أبا محجن الثقفي الشاعر 8 مرات في الخمر، فواحد يعني مشهور بإنه كده، لغاية ما جت معركة القادسية وخرج معهم في جيش سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وجه ووقع في نفس المشكلة وشرب خمر، وسيدنا سعد دلوقتي ده في الجيش وحنعمل فيه ايه والوضع كذا، راح سجن علشان ما يختلطش بجيش المسلمين. هو اول ما سمع بقى الخيول بتجري عشان تذهب لساحات الجهاد هو لم تتمالكه نفسه، واخذ ينشد شعرا فسمعته زوجة سعد، سمعته هو قاعد بيقول كذا وكذا، وفي آخر الشعر بيقول يعني فكيني، حد يفكيني وأنا أطلع في الجهاد وأرجع تاني. وبالفعل عملت كده وأزالت عنه القيد وخرج وعهدها، وخد الفرس البلقاء ده اللي كان فرس معروف بتاع سيدنا سعد، وسيدنا سعد ساعتها في الوقت ده كان مريضا، فكان سايب الفرس، خد الفرس وذهب وقاتل، وكل الناس قاعدة تتفرج المسلمين مين الفارس ده، ولثم نفسه عمل لثام عشان ما حدش يعرفه، وكلهم الفرس فرس سعد، والضرب ضرب أبي محجن، كل الناس قاعدة تقول كده الفرس وفرس سعد والضرب ضرب أبي محجن، وأبو محجن في السجن والفرس في البيت. تيجي ازاي دي بقى؟ ده ملايكة نزلت دي ولا ايه النظام؟ فكل الناس لم يخطر لهم على بال ان أبو محجن هو الذي يصنع ذلك، وقاتل قتالا كبيرا وأبلى بلاء حسنة وعاد بعد ذلك وسلم نفسه لزوجة سعد وكتف نفسه من تاني وحط نفسه في كلبشات من تاني وحط الفرس مكانه. فلما عاد سعد حكت له زوجه ما حضر فرجعنا وقال له أنت النهاردة عملت كذا وكذا وجزاك الله خيرا وأنا حفكك من السجن بما أحدث. قال وأنا والله لا أقرب الخمر بعدها أبدا ومن بعدها لم يقرب الخمر أبدا. الشاهد هنا إيه؟ أنه عادة الإدمان ملوش حل، يعني عادة لما تيجي تروح للمتخصصين أدمن فهيعمل إيه بك؟ صعب قوي. وقال لسه بقى أنت عارف انه اللي بيبقى مدمن مخدرات يبتدوا بقى يحطوا له برامج و12 خطوه ولازم يبقى فيه كذا ولازم يبقى كذا وكذا ويبقى موضوع طويل عريض، وساعات النتائج بتبقى جيده وساعات ما تبقاش كده. انما لا علاج للادمان الا الايمان، لا علاج للادمان الا الايمان. وقصه ابو محجب بتقول كده، فاللي مدمن مواقع سيئه ممكن يتوب، ممكن الامور تتصحح، ممكن والله يتركها وما يرجع لهاش. بس طالما فتحنا الموضوع ده لازم اقول لكم تأصيل علمي للموضوع. في حاجة بيتكلموا عليها في التنمية البشرية بيسموها فك الروابط. سموها ايه؟ فك الروابط. بيقولوا كل حاجة بتتبرمج في ذهنك بإحداثيتها، الزمان والمكان والشيء والشخص، عندك اربع حاجات. يعني ايه؟ يعني واحد قاعد قدام اللابتوب بتاعه وداخل على موقع سيء، كويس؟ فهو كده اتبرمجت في ذهنه، كان الكلام ده الساعة كام؟ الساعة 2 بالليل، كان ايه اللي حاصل؟ البيت كله نايم، وهو قاعد ايه؟ قاعد بقى كده ايه؟ يعني في جو تاني خالص، وبدأ يعمل كذا، قعدت اللابتوب دي قدامه في الساعة 2 سيرة كذا، كان عامل لسه تليفون مع واحد، جاب له سيرة ما شفتش ده حصل كده، فشخص ذكروا شيء معين شده، الحاجات دي تتجمع مع بعض كده يلاقيه بقى زي اللي بيساق بالريموت كنترول، ودخل وعمل، وناس بتيجي وبتحلف لي، وانا طبعا الموضوع ده بكل يوم كل يوم بيجي لي عليه تليفونات بيحلف لي والله الذي لا اله غيره مش عايز، مش شهوه بس خلاص ادمان مش عارف اعمل ايه. فتيجي تقول له الحل ان انت تفك الاربع روابط. طبعا الحل الإيماني هنتكلم في التوبة ده موضوعنا، لكن بتكلم على الشق النفسي اللي في الموضوع. فك الروابط، الروابط الأربعة ايه؟ احفظوها كلها، أولها همزة، أشياء أشخاص أماكن أزمان، أربعة اهو ما تنساهمش، أشياء أشخاص أماكن أزمان. يعني ايه الحل؟ الحل انت في التوقيت ده ضعيف جدا، حاول ان انت ما تقعدش لوحدك كتير، كونك هتقعد لوحدك كتير هتضعف. زمن في وقت معين كده حاول ان انت باي حال من الاحوال الوقت ده تشغله بشيء اخر، ما تسهرش لغايه الوقت الفلاني ده، حاول تنام بدري، حاول ان انت تعمل حاجه تشغل نفسك بيها تستحوذ على الوقت ده، عدي الفتره دي، انت هتبقى ضعيف في التوقيت ده. فالمكان ليه تاثير والزمان ليه تاثير، وفي بعض الحاجات ليها تاثير، لدرجه انه بيقولوا من الحلول انه يبتدي يغير شكل الاوضه. عارف يعني ايه الكمبيوتر بيتحط هنا؟ لانه برمجته في عقله بالمكان ده يبتدي يتشد فيبتدي يغير، يحط الناحيه الثانيه، يعمل دربكه في احداثيات الفعل ده في عقله. في اشخاص معينين لازم تقفل علاقتك بيهم لانهم هيذكروك دايما بالذنب، ودايما هتبقى في بينك وبينهم مشكله، عشان كده لازم يتقفل الامر ده تماما. فدي حلول عمليه بجانب بقى الحلول الايمانيه اللي هي تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، انك تبقى موقن بالمعنى ده، ألم يعلم بأن الله يرى؟ انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ انت مش عارف ان الله كان عليكم رقيبا، في كاميرا مراقبة شغالة، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، في حساب قدام ربنا سبحانه وتعالى على النقير والقطمير، على الصغير والكبير، على كل حاجة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في حساب قدام ربنا. عبدي اتفرجت على موقع اباحي وما كنتش عامل حساب ان ليك رب مطلع عليك، تعمل فيها ايه دي بقى؟ اذا قال لك هكذا يوم القيامه، يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحه، تعمل ايه ساعتها؟ تقول له اصل كل الشباب كانوا بيعملوا كده؟ هتعمل ايه؟ تعمل ايه في الذنوب دي؟ ان لم تتداركها بالتوبه. ايه بقى الوقت اللي في التوبه؟ ان الذنوب مكتوبه قدامك في صحيفه اعمالك، بس ربنا يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامه، وما تتقررش عليها عشان ما تستحيش. يقولوا من معاني اسم الله اللطيف، أنه من لطفه بعبده ينسيه الذنب حتى لا يتمرر به أمامه يوم القيامة، ينسهوله. انت وانت واقف في الحساب وانت في سن ماشيين بقى من اول تاريخ عمرك، وانت في سن 12 سنة، وانت في سن 13 سنة، وانت في سن ايوه هنخش بقى، هنخش في البلاوي كلها جاية 15، ايوه حصل وحصل وحصل، فينسيه الذنب حتى لا يتمرر به امامه يوم القيامة. لطيف سبحانه وتعالى. فالشاهد انه بلا شك ان الفتن شديدة، وانه الفتن خطافة، وإن قلوبنا ضعيفة، عشان كده محتاجين نتوب. خدوا القصة دي كمان فيها من العبرة والعظة كسابقتها. يقول صاحب القصة: هذه قصتي أسوقها لكم لعل فيكم من يسمع أو يعي. كنت شابا يافعا تتزاحم في قلب الكثير من الآمال والأحلام التي تراود كل فتى، أجد نهمتي في قراءة القرآن وألتهم كل ما يقع تحت يدي من الكتب. لا أزال ملتحقا بحلقة لتحفيظ القرآن منذ بلغت 10 من عمري، لم أتركها حتى يومي هذا. علاقتي جيدة بالجميع، يحبني كل من يقابلني، لم أكن بمعزل عما يداهم شباب زماني من الملهيات والشهوات والملذات وغيرها. كنت أجاهد نفسي عن ذلك كله، إذا عن لي ما يضرني كنت أستعين بالله تبارك وتعالى وبالرفقة الصالحة التي ألزمها في طاعة الله عز وجل. إلى أن حدث أنه تزوجت، وبعد زواجي بفترة وجيزة اجتمعت مع بعض الأصدقاء والأحباب في منزل أحدهم. كانت جلسة ثرية تنوعت فيها المواضيع والفكاهات وتطرق أحد الشباب لموضوع النت، وشخص بعض حالات الشباب وانهماكهم في استخدام النت وكيف يستخدمونه في إشباع غرائزهم. كنت في ذلك الوقت منصتا مستمعا وأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأسهب في الموضوع وأنا مستغرب متعجب، أقول في نفسي: أنا أملك كمبيوتر وأدخل الشبكة ولا أجد ما يقولون. ففي أثناء الكلام قلت لأحد أصدقائي: كيف يستطيع الشباب الدخول لهذه المواقع؟ فرد بكل ثقة وتمكن: إيه يا ابني، أنت مش عايش ولا إيه؟ الأمر بسيط جدا جدا. وأخذ يشرح لي الطريقة فسجلتها في ذاكرتي تسجيل الآلة، ويا ليتني لم أسمع ولم أعي ما يقول. لم أعلم أنني من ذلك المجلس ومنذ هذه اللحظة سوف أكون مع موعد مع الدمار، أدمر نفسي وأسعى في خرابي. خرجت من المجلس وتعهدنا ألا يقطع أحد منا الآخر، ركبت سيارتي ولا زال شرح صديقي يرن في مخيلتي ويتكرر علي إلى أن وصلت البيت. استقبلتني زوجتي وابنتي كما هو في المعتاد، ولكني تظاهرت أمامها بالإعياء وتظاهرت بالنوم، ثم استعديت للموعد مع هذه المواقع الخبيثة. قمت مسرعا وأغلقت علي غرفتي قاصدا جهازي الكمبيوتر. ولا يمكن أن أعبر لكم عن حالي إلا بهذا الحديث. والله شعرت بهذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أنا أعرف أنني لم أزني، ولكني أحسست أني لست أنا، أنا في سكرة، فقد تجردت من كياني ومن شخصيتي، نسيت ذاتي، نسيت القرآن، نسيت الدعوة، نسيت الدروس، نسيت الصحبة، نسيت زوجتي، نسيت كل شيء، لم يحضرني منها شيء إلا هذه المواقع. وبدأت في تشغيلها، وفورا اتجهت نحو النت وبدأت يدي ترتجف، بدأت أرى ما لم أكن أتصوره، ثم بدأ تطبيقي لما خزنته في ذاكرتي خطوة خطوة، وبدأت المواقع تنهال علي من كل حدب وصوب. أشخصت بصري، زاد خفقان قلبي، علت علي ابتسامة الظفر عندما رأيت هذه الخبائث. كان منظرا تافها إذا قرنته بما رأيته من بعد، لكن وصلت المسير وصرت كالقناص الذي يبحث جادا عن صيد هو في غنى عنه. مضيت تلك الليلة في الانتقال من موقع لآخر، كل منظر يدعوني لما هو أفجر منه حتى أذان الفجر. يا الله، أذان الفجر الذي دائما ما كنت أتلذذ به، كنت أسمعه من قبل وأنا مستغرق في النوم فأقوم إلى صلاتي، بل كنت أستمع إليه وأنا قائم أصلي. ما تيسر لي من قيام الليل، أذان الفجر لم أهتم به، المواقع تأتي علي كثيرا كثيرا، ويضايقني كثيرا أن أجد صفحة الحجب ويتمعر لها وجهي كلما لم أظفر بما أريد، وددت لو أن العالم العاري كله أمام عيني. فيا الله ما هذا الشغف، ما هذا الجنون الذي أعيشه، دقائق وصوت المؤذن يرتفع بالإقامة، قمت أنا لازلت في شوق للمزيد، قمت وأنا أتابع بنظر الشاشة، توضأت بصلاح الشيزوفرينيا، ثم عدت إلى الشاشة مرة أخرى أرقب مفاجآتها، أسرعت إلى المسجد لعلي أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة قبل السلام، كانت هذه الصلاة بمثابة استرجاع لما رأيته بيصلي في حتة تانية، لما رأيته آنفا، مرت علي كل الصور والمشاهد الخريعة التي رأيتها لم أعقل من صلاتي شيئا. بعد أن أهيت الصلاة كررت راجعا أستبقي خطايا نحو جهازي، استيقظت زوجتي وعلى وجهها علامات الاستغراب، هل نمت البارحة؟ غريبة، قاعد كل ده قدام الكمبيوتر؟ فأرد عليها بكل برود، أنت عارفة الكمبيوتر فتنة والواحد إذا فتحه ينسى كل شيء. قالت وقد ارتسمت على محياها ابتسامة جميلة يقالتها النعاس، بس ما تنسانيش. فأشرق الشمس واتضح النهار وأنا أخوض في هذا البحر الهاج، وقد كنت من قبل تشرق علي الشمس وأنا في المسجد أتلو كتاب الله. سبحان مغير الأحوال، تغير حالي في سرعة عجيبة، وبعد أن أجهدت عيناي وبدأت أفقد الكثير من تركيزي بسبب الساعات الطويلة التي مضت، أغلقت الجهاز بعد أن حفظت الكثير من المواقع الخبيثة. أسرعت إلى فراشي واستلقيت عليه، ثم ابتسمت ابتسامة عريضة، وبدأت تمر علي ما اختزنته في ذاكرتي من هذه المشاهد السيئة. كنت في سكرة لم أفق منها، نسيت أن الله قال الذين يخشون ربهم بالغيب، نسيت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نسيت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والكم الهائل من الأحاديث التي قد كانت من قبل توقظني راحت. ومر اليوم الذي يليه على هذا الحال، كنت فيه أكثر شراهة من سابقه، كنت كالمجنون يبحث عن ليلى. تغيرت وتبدلت أحوالي، دائما أفكر أتهرب أتنصل من مسؤولياتي أفر عن بر أبي وعن بر أمي، وفي غمرة السكرة استيقظت وقلت في نفسي أنا ماذا فعلت؟ هل أنا مجنون؟ أتريد أن تدمر نفسك؟ ماذا ينقصك؟ أتريد أن يعاقبك الله في زوجتك؟ أتريد أن تكون كمثلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للشاب لما قال له إذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ يعني هتترضنك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ ترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ترضى؟ أما تعلم أن الله قد يعاقبك في زوجتك أو في أولادك؟ ماذا لو فقدت كل هذا الخير بسبب هذه المواقع اللعينة؟ كفى ضياعا كل شيء جميل لم أعد أستمتع به، لجأت إلى الله وندمت على ما فات أشد الندم، وكان وقع هذه المعصية كبيرا على نفسي. بكيت وبكيت وبكيت في سجودي وقيامي وركوعي، ولكن النظرة كالجمرة تحرق وتترك أثرا، فإنها حقا سهم مسموم من سهام إبليس. فعزمت على ترك ما أنا فيه واستغفرت الله، لكني والأمر بيد الله والحكم حكمه لا أزال أعاني بعد أن تركت هذه المواقع من الخواطر السيئة، من توارد تلك المشاهد والصور على تفكيري، تشغلني كثيرا في أغلب أوقاتي، ومع كثرة هذه الأفكار التي ترد علي وإلحاحها على ذهني وقعت في الفخ مرة أخرى، فعدت مرة أخرى إلى مشاهدة تلك المواقع. نعم، وقعت في الفخ مرة أخرى، عدت لما كنت عليه، بل صرت أكثر احترافا ومقدرة، وأظلم قلبي وشغفت بتلك المناظر شغف الخليل إلى خليله. كنت أظهر للناس بأنني الملتزم الخلوق الذي كان يحفظ القرآن، وكنت أبطن في نفسي الكم الهائل من المناظر والصور العارية لأجساد الفسقة نعم كنت أشاهد الزنا، نعم كنت أرى ذلك ولا أشعر بقبحها. أتوب وألجأ إلى الله ثم أعود مرة أخرى على هذه الحال مرارا وتكرارا، حتى نظرت على نفس النذور وأخذت عليها المواعيد العهود والمواثيق، ولكن لا جدوى، فدائما قلبي مشغوف بالصور، قلت في نفسي السبب الكمبيوتر، هذا هو الذي يعينني على هذه المعطية، وهذا الجهاز جهاز المودم هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بهذه المواقع. أخذت مفتاحا ثم قمت وأنا في غضب شديد وكسرت المودم وهشمت حتى أيقنت أنه تعطل وأصبح لا جدوى له. حمدت الله وشكرته إذ لا مواقع بعد اليوم. وبقيت في هذه الحالة الجميلة وعدت إلى ما كنت عليه من التقى والصلاح، ولكن لا زالت المناظر التي رأيتها تعرض علي ويمر طيفها على خيالي، لا أراها بعيني ولكن أراها في فكري، في ذهابي، في إيابي، حتى في صلاتي. عشت أياما عصيبة أصارع فيها نفسي وشهواتي، كنت المنهزم دائما أمام نفسي، فلا ألبث أن أعود مرة أخرى إلى ما كنت عليه. لا أخفيكم سرا أنني مع مرور الزمن لم أكن أتلذذ برؤية هذه الصور لذة تذكر، بل أشعر أني أجر إليها جرا وأسعى إليها بلا سبب يدعونني إلى ذلك، ناهيك عن الحسرات والآهات التي كنت أتجرعها. لا أكتمكم أيضا أن شؤم هذه المعصية بدأ يتراءى لي بين الفينة والفينة. كانت المصيبة تأتيني وأقول في نفسي هذه والله سببها تلك المعصية، مصداق قول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كم مرة حرمت من الرزق وأنا أراه يأتي إلي، بل والله إني أرى بعض الأمور التي أسعى إليها كالترقية أو الانتقال أو غيره من الأمور التي كانت ميسورة لي جدا تذهب عني وتنتقل إلى غيري، وقد أعقبتني حسرة وندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أعود إليكم وأقول إنني مع ما أنا فيه من حال لم أترك في وقت الالتجاء إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة، لم أترك التضرع إليه، بل أكثر العبادات كانت أحب إلي الصيام والصلاة والصدقة والبر، وبالأخص بعد كل توبة كنت أجددها إذ استرسلت في غي، كنت أبكي في صلاة بكاء الأطفال وأدعو ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي وأن يباعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يطهرني من شهوتي. كنت أحيانا أذهب لحضور بعض المجالس والدروس، أستمع كثيرا إلى القرآن. فأنا وإن كنت ملطخا بهذه المعصية إلا أن ذلك لا يمكن أن يبعدني عن ربي، حيث لا ملجأ من الله إلا إليه، والأمر أمره والقضاء قضاءه. ضاق صدري وضاقت حيلتي. قد يقول قائل لماذا لا تبعد عنك الجهاز أو تبيعه أو تستريح، وأنا أقول يا ليت ذلك ينفع. كم من جهاز كسرته وكم من خسارة خسرتها، ومع كل ذلك كنت أعود وآتي بغيره. لا أخفي عليكم أني فكرت في الانتحار أكثر من مرة، ولكن الله سلم، وقلت أيهما أعظم، أن أقتل نفسي فأبوء بالإثم العظيم أم أجاهد نفسي عن هذه المعصية؟ فكان لكل شيء نهاية، وكان لكل أمر مستقر، فكثرت علي المصائب وتوالت علي الخسائر المالية وكثرت التعقيدات التي لا أعلم من أين تأتي. أصبحت محطم الكيان، دائم التفكير، لا أعلم كيف أنجو وكيف أخرج. ومر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، ناس جاية بجبل حسنات. قال ثوبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، دول مين دول؟ جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم زيكم بالضبط مسلمين، ويأخذون من الليل، دول مش بيصلوا فريضة، دول بيصلوا قيام ليل كمان كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ابن القيم بيذكر إنه من علامات سوء الخاتمة، وإن هذا الأمر مشاهد معروف دائما من سوء الخلوات. ابن الجوزي بيقول إنه الواحد قد يكون بينه وبين ربه ذنب في السر لا يطلع عليه أحد، ويعافيه الله في الظاهر حتى يغتر ثم يفجأه بالعقوبة، اللي هو ده الاستدراج، اللي انت قاعد زي الفل عادي يعني، أنا بتفرج وعامل والناس كلها يا عم عايشة، انت مكهرب الدنيا ليه؟ فيها ايه يعني؟ ثم مرة واحدة تجد الموضوع مرة واحدة نزلت عليك طمع عمرك ما كنت متخيلها. طب أنا عملت ايه؟ ما هو زي امبارح وزي أول امبارح، طب أنا القصة دي بقى لي فيها سنين، لا 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 في حاجة غلط، ايه اللي حصل؟ هو ده أحصاه الله ونسوه، تتجمع عليك الذنوب تتجمع، ومرة واحدة تبقى العقوبة المرة ويفجأك ذلك. صاحبنا بيقول: قلت في نفسي هل كل أعمالي التي أعملها لله وأسعى أن تكون خالصة بسبب قراءتي لهذا الحديث كل ده هيروح؟ الخير كله اللي بعمله راح؟ الصدقة والصلاة وكل اللي أنا كنت شايف إن هو ده زادي للآخرة هيروح؟ بيقول: أنا ما كنتش عايز أقول، لكن والله ساعدت في حفر بئر في إحدى الدول الإسلامية وكفلت فيها حلقة لتحفيظ القرآن. كم من أيتام كفلتهم، لا أرد من يسألني مالا بصدقة أو قرض. دائما كنت مقصد إخواني وأحبابي فيما يعرض لهم من ضوائق، بسعى في قضاء حوائج المسلمين. أنا بعمل خير كتير، لا أريد أن أباهي بما عملت أو أعجب به، ولكن هل هذا كله سيعود هباء منثورا؟ كله راح، وكل ده بسبب اللعنة دي، كل ده بسبب الذنب القذر ده. فهل يحرمني الله عز وجل من مصاحبة نبيه بعد أن كنت أقرأ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ بكيت على حالي وندمت على ما عملت. هل هناك مقارنة بين لذة ساعة وساعتين أمكث فيها أمام الشاشة لرؤية العاريات وبين رضا ربي والدخول في الجنة والسلامة من النار؟ كنت أنا أعمل هذه المعصية أبالغ في التحفظ والتأكد من أن أحدا لن يراني، كنت أمحو من جهازي جميع ما يتبقى من صور أو أي روابط وأزيل كل ما في الهيستوري. غاب عني أن علام الغيوب يعلم ما أفعل ويسمع ويبصر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كنت إن سمعت في البيت صوتا أو أمرا غريبا كنت أخاف وأرتعد، لم أخف من الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا الله، ما أحلمك علي وما ألطفك بي. مرت الأيام تلو الأيام، وعندما بلغ الأمر منتهاه صارحت زوجتي وذكرت لها حالي وما أنا فيه. تفاجأت المسكينة ونظرت إلي باستغراب واستحقار، وكأني بها تقول: أنت؟ لا أرى منك إلا كل خير، فما الذي دهاك؟ لقد شعرت بأني لا شيء، أني أحقر شيء. طأطأت رأسي أمامها وقلت في أسى وحيرة: ما أدري ما أفعل، لقد كنت منذ زمن بعيد وأنا على هذه الحال، وأنا أقرأ كعادتي في كتاب الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تأملت هذه الآية ووقفت عندها كثيرا كثيرا أمام معناها: الذين يخشون ربهم بالغيب. وأين أنا من هذا؟ هل أنا منهم؟ بالتأكيد لا. الغيب معناه أن لا يراك أحد، أن تكون غائبا عن الخلق فلا يراك أحد، فتدعوك نفسك للشهوة ثم تقول: إن كان أحد لا يراني فالله يراني، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. ليس لي نصيب من أجر هذه الآية إن أنا بت على ما أنا عليه. لقد بدأ النور يشع في قلبي وبدت أزاهير التقوى تتزين في روحي. عزمت هذه المرة على التوبة النصوح والندم الصادق، توجهت إلى الخالق سبحانه بقلب منكسر وروح مفتقرة إليه، ناديته، تضرعت إليه، توسلت إليه، مرغت وجهي في السجود إليه، ناديت: يا ربي، يا خالقي، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. يا ربي، ليس لي رب سواك فأدعوه، ليس لي من ألجأ إليه إلا أن، ضاقت الأبواب إلا بابك، فيا رب اعصمني من هذه الفتنة التي أنا فيها. يا رب، إني فقير إليك، ليس بي حول ولا قوة إلا بك. إنك أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت أرحم بي من أمي وأبي ومن الناس أجمعين. وحقا كان ربي معي كريم، كان أكرم من كل ما أتصور، كان جوادا محسنا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، كان هذا همي وهذا دعائي، وكنت أنتظر الفرج من الله بعد أن ضاقت بي الأبواب. ولم يفطر لساني عن الذكر وقلبي من التفكر، وبحمد الله انكشفت الغمة وزالت الظلمة وتركت هذه المعصية وانسلخ قلبي من التعلق بها، أحسست أني أولد من جديد، استنار قلبي وانفرجت أسارير وجهي وتحسنت أحوالي. وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني شكر نعمته، وأن يلزمني الطريق المستقيم والبقاء عليه، وأن يحسن خاتمتي. هذه قصتي أقولها لكم كي تجتنبوا ما وقعت فيه، ولتعلموا أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه المهالك، فلا يتعلق أحد بغيره، هو وحده الذي يكشف الضر، وهو وحده الذي يرفع البلاء. وليعلم كل من وقع في الصور والمشاهد الخليعة أنه والله يقتل نفسه وينسفها إلى أسفل السافلين. هكذا هذه الفتن، مواقع الإباحية عادة تبدأ بفضول بريء ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة، فتفسد العلاقات الزوجية. أنا لا أنسى أنه للأسف الشديد بعض الناس ممن لا تتخيل أنه يصدر عنهم هذه الأمور. مرة فتاة اتصلت علي وصوتها واضح أنها تشعر بحالة أو هي عندها اضطراب نفسي شديد، بس في نفس الوقت واضح أنها إنسانة مثقفة وأنها إنسانة متعلمة، تعلم جيد طريقتها في الكلام، أسلوبها في الخطاب، واضح أنها من بيئة جيدة. قالت أنا مدمنة المواقع الإباحية، وقالت لي أنا شغالة في شركة عالية جدا، وأنا شكلي قدام الناس الأخلاق والأدب. أنا عايز أقول لك أنا من فجري، وده تعبيرها كده، ببقى قاعدة قدام الشاشة والناس مش شايفينه، أنا بتفرج عليه، الناس فاهمة أن أنا ممكن أكون دلوقتي على موقع بنزل درس دين، ولا بتفرج على كليب بتاع حاجة يعني كويسة، وأنا قاعدة داخل الشركة قاعدة أتفرج على المواقع القذرة دي. فساعتها أنا سألتها أنت متجوزة؟ قالت لا. قلت لها أنت عارفة بتعملي إيه في نفسك؟ قالت مش فاهمة. قلت لها أنت فاهمة أن المتعة الحلال هي أجمل متاع في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة الصالحة خير متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أحلى حاجة المتعة الحلال دي. أنت متصورة أنها هتبقى بالشكل ده متعة جميلة، وأن أنت هتعيشي حياة سوية مع جوزك؟ مستحيل بالشكل ده إن لم تتوبي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك يطلع كل القذر ده فتطلعي نظيفة خالص وتنسي كل ده ويبقى حاجة تانية. يعني هو ده التوبة، إن أنت تعملي فورمات للقلب، ده الحل. إنما لما أنت هتتجوزي وهتقعدي بقى تفكري في اللي أنت كنت بتشوفيه واللي جوزك هيبقى عليه، أنت مش هترضي بجوزك. زي ما بنقول الكلام ده للشباب، والله لما تتجوز ملكة جمال الدنيا وتدفع فيها مهر ما مش عارف ايه، والناس كلها تحسدك على البنت اللي انت متجوزها، مش هتكفيك، مش هتكفيك. ما هو كده، احنا عندنا مشكلة، احنا كبني ادمين مشكلة الطمع. لو كان لابن ادم وديان من ذهب لابتغى ثالثا. عشان كده النبي يقول طوبى لمن كان رزقه كفاه وقنعه الله بما اتاه. ياخد دي يقول لك يا سلام، ده انا عندي بنساء الدنيا كلها، ده مفيش أجمل منها، دي مفيش أحسن منها، دي يا سيدي ده أنا يعني متعة الدنيا كلها لما بس بشوف وشها. إنما هتعمل لك البدع وفي الآخر خالص ولا هتعمل حاجة، لأن طول الوقت هتبقى بتلهث، هتبقى فتح بقك عايز ده، عايز تاني، عايز تاني، عايز تاني، وهتبتدي تتهمها إنها إنسانة سيئة، وإنها مش عارفة تتعامل معاك كزوجة، وإنها كذا، والبيت بتخرب من كده. أنا بتكلم بقى بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح وبمنتهى المكاشفة. تلات أرباع المشاكل اللي بتيجي بسببها كده، تلات أرباع البيوت خربانة بسبب الكلام ده. إما بقى في الدرة وهي مش فاهمة، تقعد تقول لك أنا ماشي معاه كويس قوي، مرة واحدة قالب الدنيا وقرفان مني والدنيا مش عارف إيه وعلاقتنا مش منتظمة وعنده مشاكل. عايز أقول لكم الصبح النهاردة اتصلت عليا واحدة، ومن أول المكالمة بتعيط. إيه الحكاية؟ أنا زوجة بقالي 7 سنين، عندي طفلتين، زوجي مش مقدر المشاعر والمعاني دي، علاقتنا أصلا علاقة غير منضبطة وفيها مشاكل كتير، أنا بشعر دائما بمشاكل، مهم بضرر نفسها يعني. بعدين سابني وراح سافر في الخليج، وأنا طبعا عايشة دمار. بص بقى البلاوي، فجي واحد صاحبه كان الكمبيوتر عندنا بايظ، فجابه قال لي اتصلي بصاحبي فلان عشان هو اللي يجي يصلح الكمبيوتر. طبعا جه يصلح الكمبيوتر، صلح البيت كله، صلح الكمبيوتر. طبعا كل سنة طيب، طبعا لازم يصلح صاحبة البيت، صاحبة البيت تعبانة وعندها مشاكل، وبدأت تفضفض له وتتكلم معاه شوية بشوية، راودها عن نفسها وألح عليها لغاية ما تقول ضعفت ضعفت، وبعدين وقعت في الزنا. وبعد شوية قالت ما تفهمش بقى، فاتصلت بزوجي وحكيت له، والله العظيم كده أنا بقول لكم يعني ده مش كلام في الكتب، المكالمة الصبح كده بالحرف. فليه؟ قالت من وخز الضمير والمشكلة أنا مبقتش عارفة أعمل إيه. فحكيت له وقلت له، هو بقى راح قال لها كويس إن أنت حكيتي، عشان أنت لو ما كنتش حكيتي كنت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وكنت هاخد حقي منك، عايز يتأمن وهتعمل الحكاية دي تاني ومش عارفة إيه وإيه. وما تفهمش إزاي؟ طبيعي جدا هيطلقها، بس لأنه العلاقة الزوجية بينهم أصلا مش مستقيمة، ولأن في مشاكل وما تفهمش فيها إيه. فبالتالي قال لها بتوسلات ومش توسلات، قالت لي عملت قصة وي وفي الآخر خالص قال لي خلاص نبتدي صفحة جديدة ومش عارف ايه وايه وايه، ومن الموضوع ده كذا كذا بعد ايه يعني ما اخذ عليها العهود والمواثيق. وبعد شوية قالت قعدت كده وعيطت وعملت وسويت، وبعدين اعمل ايه؟ لقيت نفسي ضعفت تاني، كلمت صاحبنا ده تاني ورجع تاني عمل معايا المرة التانية. طول ما حصلش بعد كده، لكن انا دلوقتي في صراع. بتقول لي وسبحان الله ما حكيتلوش بقى المره الثانيه، المره الاولانيه عفى عني، دلوقتي من غير حاجه رفع عليا سماعه التليفون وقال لي انا مش قادر اكمل معاكي، انا قعدت مع نفسي وقت طويل جدا ان انا يعني اعدي الموضوع ومش قادر، اعمل ايه؟ انا مش قادر اكمل معاكي وعايز يطلقني. قلت له طب ده انا تعبانه، ده انا مش عارفه ايه، انا هروح اتعرض على دكاتره، انا عندي مشكله، انا جات لي الكاع وعملت له قصه بتقول بقالها اسبوعين على الوضع ده ومنتظر الان قرار، يا اما ان هو هيرضى على الوضع الحالي ده يا اما هتطلق. وهي بقى دلوقتي جاوب ايه الوضع؟ اعمل ايه؟ دي حالات الناس، دي مشاكل الناس، اختلاط فاسد، سعار الشهوات في كل مكان، وده من ده بقى للصبح. ايه الحل؟ فتن. الحل محتاجين نتوب. بعد ده انت مش محتاج تتوب؟ انت مش حاسس؟ اللي انا بتكلم عليه ده انا بتكلم على ناس في الاسكيمو، ولا بتكلم على الواقع اللي انتوا عايشينه؟ بتكلم على واقع؟ لا لا خالص، انت مكبر الدنيا قوي. مين قال ان كل الناس كده يا راجل؟ ومين قال ان الفتن دي؟ لا 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 يا راجل، ده احنا ما شاء الله. لا انت ما بتعملش حكايه كده، لا الموضوع ابسط من كده، دي حاجات على الماشي كده يعني، مش حاجه ظاهره منتشره ولا كلام فاضي من ده، لا عادي جدا. انا النهارده حبيت اقول لك ومسكت الموضوع ده ومن الناحيه دي بالذات عشان امثل بيه، عشان احطك قدام مرايه نفسك. انت مش محتاج تتوب؟ انت مش حاسس باثار الذنوب؟ ما عندكش شيء قبضه صدر؟ الدنيا ما بتتخنقش معاك؟ ما بتحسش بالمعنى ده خالص؟ ما بيجيش عليك اوقات تلاقي الدنيا كلها متقفله في وشك؟ ما بيجيش عليك وقت بتقعد تقول العفاريت كلها قاعده بتتنطط قدامي مش عارف ايه اللي بيحصل لي؟ ما بتلاقيش الامور عندك طول الوقت كده عسر في الحال وخذلان، تيجي تعمل حاجه بتقف؟ ما بتحسش بالابتلاءات دي؟ ما حبيتش اشياء تبقى في حياتك واتحرمت منها؟ ما جيتش في وقت من الاوقات كنت عايز تتجوز فلانه واتقفل الباب؟ ما جيتش في وقت كنت عايز الشغلانه واتقفل الباب؟ ما بقتش حاسس ان ايام كتير في حياتك راحت واتدمرت بسبب الذنوب دي، ولغايه دلوقتي انت مش عارف راسك من رجليك؟ مش حاسس ان السنين بتضيع منك وحياتك بتضيع منك وراس مالك بيضيع منك بسبب الكلام ده؟ مش حاسس بالعقوبات دي خالص؟ مش حاسس في حياتك انها محقت فيها البركه؟ مش حاسس؟ مش ده الواقع؟ ما بيجيش عليك وقت من الاوقات نفسك تتيسر لك حسنات وطاعات وما بيجيش؟ ما بتلاقيش نفسك تطلع من خيه تقع في ضحضيره؟ ما تلاقيش نفسك كل ما تقع في فخ وتقوم منه تقع في غيره؟ مش حاسس باثر المعصيه؟ بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، سجن، وما ادراك ما السجين؟ كتاب مرقوم. والله العظيم محتاجين نتوب، والله العظيم ما ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. محتاج والله انك تحس بالم الذنب ده في حياتك. عارف لما كانوا بيقولوا على الاصل دور، اهو بقى على الذنب دور، ابحث عن الذنب. كل مشكله مش عارف لها حل، طب ليه بيحصل كده؟ والله العظيم ابحث عن الذنب. طب ليه الابتلاءات دي؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابحث عن الذنب بما كسبت أيديكم. بس رحيم قوي وعفو قوي وغفور قوي، يقول ويعفو عن كثير. مهما كانت الدنيا ظلمة، فربنا سبحانه وتعالى يجعل في شدة ظلمة الليل يطلع شعاع الفجر. شوفوا كده، حتى إذا استيأس الرسل في شيء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما سبتش حاجة، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا داجة، ما سبتش ذنب ما عملتوش، ما من شأني؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي لسه ما عملتش فيها حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل، الذنوب هتتحول حسنات؟ إيه ده؟ فخرج يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر. لو صلحت توبتك، لو عملت ربنا بصدق مش بمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الذين يمكرون السيئات. المكر اللي هو ايه؟ يعني هي صعبة، بص واحد يعيش حياته يقضيها وبعد كده استغفر، بعد كده تعمل لك عمره، بعد كده تروح تحج ومفيش مشكلة خالص، وجيب من تاني مديش اي مشكلة. يجي عليك رمضان الجاي عيط قوي بقى، وبالذات بقى خد بالك في الليالي بقى اللي هي ايه، الليالي الوترية، عشان دي ممكن تبقى ليلة القدر، وتبقى ليلة القدر عليك عيط قوي بقى فيها، غسلت جيب من تاني عندكش مشكلة بقى خلاص. ده اسمه مكار. قالوا هذا مستهزئ بربه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اوعى يلعب عليك الشيطان اللعبة دي. انما صادق، صادق في توبتك، مخلص في توبتك، يا رب والله نفسي توب، نفسي توب، نفسي تقبل توبتي، تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي، ماليش غيرك، ليس لي رب سواك أدعوه، ليس لي رب سواك أرجوه، ماليش غيرك يا رب. الحل واحد، وقفة اعتراف. واحد، وقفة اعتراف. فاعترفوا بذنبهم. أول شيء ترفع شعار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حاسس بذنبك؟ وذنبك ده تقيل، ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل، إن جبل على كتافه. أقابلك بإزاي ده يا رب؟ أودي وشي منك فين يا رب؟ وأما الفاجر والكافر فذنبه كأنه ذبابة وضعت على أنفه فقال لها هكذا. خلاص يعني عادي يعني، جت على دي، إيه يعني المشكلة يعني؟ إيه الموضوع يعني؟ وقالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. هي كده ماشي بصة كلمة ما حصلش يعني، ما غلطناش في اللي مش عارف ايه يعني، هي كده الشيطان بيهونها عليك. ومن يهن الله فما له من مكرم، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. لو كنت انت عند ربنا وجيه، وكان عند الله وجيها، لو انت عند ربنا كده كان حماك، كان حفظك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فرحان قوي ان انت اسمك عند ربنا ضايع، اسمك عند ربنا مذنب، اسمك عند ربنا فاسق، اسمك عند ربنا بالذنب اللي انت مدمنه، اسمك عند ربنا فوق مدمن كذا، فرحان. كان الرجل من السلف يصعد على سطح بيته ويناجي ربه في الليل ويقول يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. اسمك ايه عند ربنا بقى؟ اسمك ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله اسمه صديق، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك عند ربنا صادق ولا اسمك كذاب؟ لأنك كل ما بتيجي بتتوب، بتتوب كذاب ولا بتتوب صادق؟ أصدق الله يصدق. أول حاجة في الخطوات وقفة اعتراف، أول البداية. اتنين، إدمان قدام الإدمان اللي احنا عادنا نتكلم عليه، إدمان للاستغفار. إدمان الاستغفار إيش معنى؟ ربنا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا. ثم دي الجماعة بتوع اللغة بيقول لك للتراخي، يعني اديني وقت، يعني عايز أستغفر واخد وقت عشان يحصل إيه؟ تلاقي نفسك متكلبش، يا ابني قوم تصلي. صعب الصلاة؟ مش عارف يا حبيبي، سهل خالص، قوم توضى وصلي، مش هتاخد معاك والله العظيم بكبير ويعني 10 دقايق وضوء وصلاة، قوم صلي. مش عارف والله، نفسي أقسم بالله نفسي، بس مش عارف، مش قادر، في حاجة مكلبشاني. هنا بقى أقول لك تعمل إيه؟ اديها بقى استغفار، افتح بقى في سكة الاستغفار، استغفر الله استغفر. هتلاقي بقى إيه؟ أنت عندك رصيد والعياذ بالله، مثلا خلينا في الخفيف 10,000 1000 ذنب قافلين عليك، الاستغفار ها بقوا 900 بقوا كذا، هتلاقي نفسك بدأت تفك، تاخد نفس، هي طبقة عليك الذنوب دي، تبقى طبقة فمكبلاك، مقيداك، مكلبشاك. عليك بالاستغفار، وبالذات صيغ الاستغفار اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سيد الاستغفار لسه قايلينها، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او يا سيدي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس حسها. طب الاول مره هتقعد تقول استغفر الله كده مش هتحسها، استغفر الله استغفر الله، بعد شويه لما يجي عليك الذنب استغفر الله. فاكر لما استغفر الله، عارف انت لو وقفت قدام ربنا استغفر الله تلاقيها طالعه بايه؟ بحرقه، طالعه وانت ايه؟ ندمان. كل ما بيجي على بالك ذنوبك وقفتك قدام ربنا وهو بيحاسبك على كل ذنب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ادمن الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان من توقير الله تبارك وتعالى كثره الاستغفار، ان تكثر من استغفار لك. دي رقم 2. 3، ابتدي بقى اقفل ابواب وسكك وسكك المعاصي، لان انا هقعد ابني واصلا الاساسات وهي لازم قرارات، ولازم قرار شجاع، وقرار الشجاع ده بحلفانات، اقسم بالله والله ما انا اعمل كذا، ولو حصل ايه؟ بعقوبات، ملهاش حل الا كده. عبد الله بن رواحه لما لقى نفسه ساعه غزوه مؤته مش عارف يمسك الرايه، النبي قال الرايه تبقى مع زيد، لو زيد اتقتل تبقى مع جعفر، لو جعفر اتقتل تبقى مع عبد الله بن رواحه، كلهم ماتوا وهو واقف، طب امسك العصايه لا ما امسكهاش، امسكها لا ما امسكهاش، امسك الرايه لا ما امسكهاش، ملهاش حل دي، اعمل ايه؟ اقسمت يا نفس لتنزلن، والله العظيم لاكون عامل كده، يلا بالسلام بقى، والله ليكون كذا كذا كذا، بمنتهى الحميه، بمنتهى الغيره، بمنتهى القوه. ما تدفعش النفس بقى، طب بس بالراحه كده بالراحه كده، نبتدي يعني ايه حاجه حاجه وتاتا تاتا كده، وربنا يسهلها، وادعي لنا بس وخدني على جناحك وان شاء الله ربنا هيسهلها ان شاء الله. انت تعبان ليه؟ بتتضايق ليه؟ قاعد واخدك الحميه قوي كده ليه؟ عادي يعني، مفيش حاجه، كل الناس بتعمل ذنوب، مفيش مشكله، عادي خالص، فكده كل سنه وانتم طيبين. انما واخدك من جوه فيه نار، لازم اتوب، ما عنديش حل، انا مش هستنى لغايه ما يفجأني مرض مستعصي ولا الاقي حادثه ولا يحصل لي كذا ولا يحصل لي كذا، انا مش هستنى تنزل عليا طامه ولا نذير من نذر السماء عشان خاطر ساعتها فوق، مش لازم اجل ربنا تحت، اقدر اروح له دلوقتي على رجليا، الحق قبل فوات الاوان، بادر قبل ان تغادر. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا، الحق قبل ما تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، الحق قبل فوات الأوان. فرقم 3، قفل الأبواب، احلف على نفسك، اعزم على التوبة، خدها بقرار شجاع، طلق هذا الذنب إلى الأبد، والله ما يكون، والله ما يكون، يا رب يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا رب لو هرجع للذنب ده موتني، مش عايز الدنيا، بس ما ارجعلوش تاني. يا رب الموت أحب إلي من الفتنة، الموت ارحم لي ولإني أعصيك تاني. يا رب أتوب وموت، مش عايز حاجة تاني. تبقى كده حرارة قلب، إحساس، هو ده الحل. رقم 4، التوبة شيء إيجابي. دايما يقول إيه؟ وإني لغفار لمن يعمل إيه؟ تاب، وبعدين آمن، وبعدين عمل صالحا، عمل عملا صالحا. دايما دي المعادلة دي، توبة إيمان عمل صالح. ما ينفعش توبة من غير ما تكون عملت شيء إيجابي. يعني إيه شيء إيجابي؟ يعني الندم مطلوب قوي عشان تتحصر على ذنبك وما ترجعلوش تاني، والعزيمة مهمة جدا، والإرادة والإقلاع عن الذنب اللي هي أركان التوبة، بس لازم يصدقها عمل. يعني لو انت قدامك سكة ان انت تلتحق بدار تحفيظ قرآن، روح حط نفسك في حاجة، معهد علمي احط نفسي، جمعية خيرية احط نفسي في وسط الناس دي، الشباب في المنطقة الفلانية بيعملوا حاجة كده خير ممكن اساهم فيها. النهاردة بعد كل ذنب، وده قانون، بعد كل ذنب او مع كل ذنب عملته وانا فاكره محتاج له توبة موازية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا كنت بتفرج على مواقع سيئة في الكذا، أنا كنت ماشي مع كذا كذا من غرر الناس ما تعرف، أنا كنت بعمل ذنوب وحشة قوي بيني وبين ربنا، بقى محدش بنطلع عليها غيري وغير ربنا سبحانه وتعالى، واللي كنت بعمل معهم الذنوب دي، الحاجات دي أسرار محدش يطلع عليها. عملت أسرار، اعمل لي بقى في المقابل أسرار في الطاعات. بتتصدق على واحدة غلبانة مسكينة أرملة، ولا على واحد فقير محدش في الدنيا يعرف إنه أنت بتعمل الكلام ده، بتروح يوم الأجازة بتاعتك ومطلع المبلغ ومحدش يعرفك ولا حد يبقى فاهم، صدقة في السر محدش يطلع عليها. دي قدام دي دايما. أنت هنا كنت بتعمل جرأة ولا يهمك وتقع في ذنوب قدام الناس كلها، وإيه يعني؟ تعمل في المقابل حسنات في العلن كده، تيجي كده تقول يا جماعه عايزين نعمل مشروع مش عارف ايه، وانا اهو حاطط كذا، يلا نجمع عشان عايزين نعمل في المنطقه دي كذا، عايزين نجيب جهاز كلى في المستشفى الفلانيه، وانا اول واحد اساعد. تبقى بتظهر عملك زي ما كنت بتظهر ذنبك. فاذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. لو طلعت من هنا وانت قلبك قبل عينك باكية على ذنبك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك، مخرج من الفتن اللي احنا عايشين فيها. لو خرجت من هنا وانت حاسس بحرقة قلب، وانت ماشي فكرت على طول في عمل صالح وعهدت ربنا، فأبشر، فهذه علامة القبول، علامة ان قلبك حي. ربنا قال: لينذر من كان حيا. انت حي ولا ميت؟ انت غافل ولا ذاكر؟ انت فايق ولا ساهي؟ انت مركز ولا شارد؟ ولغايه امتى وحتى متى؟ اسال نفسك وخذ الوصفه العمليه وجدد توبتك. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في التوبة، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في التوبة، يا رب تب علينا توبة نصوحا، يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا يا رب. باعد بيننا وبين النار يا رب. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، ومرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، إن كان منا من لا يرضيك، إن كان فينا الشقي، إن كان فينا العصي، فيا رب أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيا رب تنزل علينا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا منان من علينا ربنا بالتوبة والاستقامة والالتزام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.